أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في الجلسة السابقة أن السيد الخوئي رحمة الله عليه لم يقبل إجراء أصالة الصحة عند الشك في القابلية، واستشهد على ذلك بعدة فروع، منها فروع التنازع والدعاوى، حيث مثل على المطلب بأنه إذا ادعى شخص الوكالة فطلق زوجة شخص وأنكر الزوج ذلك، فالفقهاء لا يستشكلون في أنه لا يصح إعمال أصالة الصحة الجارية في حق المطلق المدعي للوكالة، إذ الشك شك في أنه هل له ولاية على الطلاق أو ليس له ولاية على الطلاق، والشك في الولاية شك في القابلية، هل له أهلية أن يطلق أو أجنبي. ومع ذلك ولم يجري الأصحاب أصالة الصحة. هنا السيد حفظه الله السيد السيستاني في صفحة 211 من كتابه القواعد حاول أن يناقش كلام السيد الخوئي في هذا المطلب، وخلاصة كلامه ثم ندخل في بعض التفصيلاتها أنه هذا المورد وهو مورد التنازع لا يصح الاستدلال به لإثبات عدم جريان أصالة الصحة عند الشك في القابلية، وذلك لأن أصالة الصحة لا تجري في المقام، ولو جرت فهي معارضة بأصل آخر، وبالإضافة إلى ذلك توجد روايات ونصوص في المقام تمنع من جريان أصالة الصحة، فلعل موضوع أصالة الصحة متحقق ولكنه لم يحكم الأصحاب بجريان أصالة الصحة لشنه لهذه الروايات، فما جعله منبها على عدم إجراء أصالة الصحة عند الشك في القابلية غير تام. وتوضيح هذا الكلام هو أنه مجرى أصالة الصحة يقول السيد هو فرض عدم الدعاوى وعدم التخاصم، فحتى لو قلنا بمقتضى السيرة العقلائية وهي أن السيرة قائمة على إجراء أصالة الصحة، فإن إصالة الصحة موضوعها عدم وجود التداعي في باب القضاء، والعقلاء في مثل هذه الموارد وهي القضاء والتداعي لا يجرون شنو؟ لا يجرون أصالة الصحة، كما في المثال المزبور أنه لو طلق شخص وادعى الوكالة والزوج أنكر لا يقول نجد أصالة الصحة في حق من؟ في حق مدعي الوكالة، ويحكم بأن زوجته طالق. والوجه في ذلك عندما نراجع باب القضاء فقد وقع الخلاف في تحديد من هو المدعي ومن هو المنكر. هني ما ذكر تفاصيل، الأستاذ ذكر التفاصيل بعض التفاصيل. إذا نرجع إلى باب القضاء فقد وقع الخلاف في ما هو الميزان في أنه من هو المنكر ومن هو المدعي، فهل المدار في تشخيص المدعي والمنكر على مخالفة الأصل بمعنى الاستصحاب؟ فمن كان معه الاستصحاب فهو منكر، ومن كان كلامه خلاف الاستصحاب فهو مدعي، بحيث لو لم يكن الاستصحاب مع أحدهما يقال كلاهما مدعي، أو إذا كان الاستصحاب مع كليهما يقال كلاهما شنو؟ منكر. كما لو فرض أنه حصل نزاع، هل وقع بيع على الدار أو لم يقع بيع على الدار؟ فاستصحاب عدم تعلق وحصول البيع يقتضي بأن من ينكر حصول البيع وشنو سيدنا؟ هو المنكر. وأما لو اتفق على أنه حصل عقد، ولكن العقد هل هو عبارة عن بيع أو أنه صلح؟ فهنا كل منهما يدعي عنوان وجودي، وكل منهما مسبوق بالعدم، فالاستصحاب ليس مع الأول وليس مع الثاني، فحينئذ بل يكون كلاهما مدعي. وتارة يفرض أنه لا، كلاهما معه العدم، فالأول يقول لم يحصل نعم إجارة للدار، والثاني يقول لم يحصل صلح للدار، وكانت صورة التنازع في العدم، فهنا الاستصحاب معهما، فكلاهما يكون منكر. المهم أن المدار في المبنى الأول على في تشخيص المدعي والمنكر على الاستصحاب، يظهر من بعض من مدار على الاستصحاب. اتجاه ثاني أنه المدار على موافقة الحجة ومخالفة الحجة، فمن كان كلامه موافقا للحجة سواء كانت أصلا أو أمارة فيكون منكر، والمخالف للحجة سواء كان أصلا أو أمارة سيكون شنه؟ مدعي. مسلك ثالث، المدار على الظاهر، ظاهر الحال، ظاهر المقام، سواء كان هذا الظهور أمارة شرعية حجة، ركزوا في هذا المسلك، أو لم يكن أمارة شرعية حجة، المدار في تنقيح المدعي والمنكر على الظهور، بنينا على أن الظاهر حجة أو أن الظاهر ليس حجة، والمدار على الظهور الحال العرفي، مو ظهور حال شرعي يا شيخنا، ظهور حال عرفي، وذلك لأنه عنوان المنكر وعنوان المدعي وارد في لسان الأدلة، فالمدار على المدعي والمنكر بحسب نظر العرف، وهذا يقول متى يقول العقلاء والعرف أن هذا منكر ومدعي؟ إذا كان كلامه موافقا للظاهر أو مخالفا للظاهر. ونحن نبحث الآن في تحديد المفهوم، ولا يهمنا الآن هل أن هذه الأمارة التي يحكم العرف على أساسها بأنه مدعي أو منكر حجة أو ليس بحجة، هذا مطلب مهم، لا يتوهم أنه لا بد أن يكون الظهور ناشئ من حجة، ولهذا يبنون على ظواهر قد لا يرونها حجة. ليش؟ لأنهم يرون أن الشارع ما تصدى لبيان حقيقة المدعي والمنكر، فالمدار على ما يصدق عليه عرفان أنه مدع ومنكر، وما دام المدار على العرف فإن العرف يرى أن من كان قوله منافيا للأمارة العرفية فهو مدعي، سواء حجة عند الشارع أو ليس حجة عند الشارع، من كان قوله منافيا للأمارة العرفية يكون مدعيا، ومن كان كلامه موافق للأمارة العرفية يكون منكرا. وليس البحث الآن في استدلال على حكم شرعي حتى يقال هل هذا حجة أو ليس بحجة. نعم، ثلاثة اتجاهات معروفة في هذه المسألة. وإذا جئنا إلى المقام، إذا تنازع الشخصان في أن العقد هل صدر عن وكالة أو الإيقاع صدر عن وكالة أو لا، فهنا عندما نقدم قول المنكر ما هي المنشأ؟ ليس المنشأ أن أصالة الصحة لا تجري عند الشك في القابلية، بل إما بناء على أن المدار في تحديد المنكر والمدعي هو الأول وهو مسألة الاستصحاب، فمن يدعي الوكالة يدعي عنوان وجودي ويكون قوله خلاف الأصل خلاف الاستصحاب، فالمناط حينئذ المدار على الاستصحاب. أو يقال المسلك الثاني، من كان كلامه موافقا للحجة فهو منكر. ومن هو الذي يكون موافق كلام موافق الحجة؟ الزوج، لأن الزوج يقول ماكو وكالة ومعه الاستصحاب وهم له ولاية. من له الولاية ومن يكون له يد على أمر الزواج وأمر الطلاق؟ من؟ الزوج. من له الولاية وصاحب اليد على الطلاق والزواج هو اليد. ومن ملك شيئا ملك الإقرار به، يكون قوله حجة ويكون هو أيضا صاحب يد على الشيء، فقوله نافذ في هذا الشيء. فإذا إذا بنينا على المسلك الثاني فكذلك. المسلك الثالث، ما هو المسلك الثالث؟ الظاهر. لو قلنا أن المدار على الظاهر، فالظاهر الحال أنه لم يصدر توكيل وتفويض للغير. إذن على المباني الثلاثة سيكون القول قول المنكر. التفتيش شيخنا. فإذن لعله الأصحاب لم يذهبوا، ظاهر الحال مو أصالة الصحة شيخنا، ظاهر الحال أنه الزوج هو الذي يطلق، لا أنه يفوض أمر الطلاق إلى غير إلى شخص آخر. إذن المهم، إذن في النتيجة لعل الأصحاب إنما حكموا بأن القول قول المنكريها هنا وهو الزوج، لأنهم في باب القضاء يرون ضابطة كلية تقتضي أن يكون المنكر من؟ هو الزوج. فلأجل هذا لم يبنون على أصالة الصحة. يا نكتة، هناك إما أنه من ملك شيئا ملك الإقرار به، أو اليد، قاعدة أن اليد أمارة الاستيلاء. هو قوله يسمع، نعم، عند العقلاء إذا تنازع صاحب اليد مع عدم صاحب اليد يكون هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني مسألة الروايات. المهم الروايات الآن. تعرض السيد حفظه الله إلى مجموعة من الروايات. الرواية الأولى هكذا سندها، محمد بن علي بن الحسين الشيخ الصدوق بإسناده عن داود بن الحصين عن عمرو بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام. قال سألته عن رجل إلى آخره. هذه الرواية لها نقلان، نقل نقله الشيخ الصدوق، ونقل نقله الكليني. في لحظة شوية، خل الكليني أنا مطلع لي الشيخ الطوسي. نعم الشيخ الطوسي. فهنا نقلان، هني هو ناقل الرواية عمن؟ في الكتاب عن الشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن داود بن الحسين في التهذيب الأحكام الجزء السادس صفحة 214، نقلها الشيخ الطوسي عن ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم الأودي عن داود بن الحسين عن عمر بن حنظلة. تفتين؟ عن ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم الأودي عن داود بن الحسين عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام. وقد وقع البحث أن الرواية هل هي تامة السند أو أنها غير تامة السند. إذا جئنا إلى الرواية فيها إشكالان. الإشكال الأول ذبيان بن حكيم الأودي بحسب نقل الشيخ الطوسي، أنا ما راجعت سند الشيخ الصدوق، تقدرون تطلعون إلى داود بن الحسين يطلع له ياخذ وقت، يدكم معجم الرجال، معجم رجال السيد الخوي ياخذ وقت. داود بن الحسين يذكر طريق الصدوق إلى أكو طريق للصدوق أو لا؟ إذا طريق الصدوق إلى داود بن الحسين ما يمر بذبيان بن حكيم الأودي قد تنحل المشكلة من جهته. يعني هذا الملفات تام سند صحيح. داود بن حسين ذاكر عنه شنو سيد خوي؟
قال النجاشي
ثقة نعم الطريق الصدوق جيد. إذا لاحظنا ولهذا جيد، إذا تارة نلاحظ طريق الشيخ الطوسي وتارة نلاحظ طريق الشيخ الصدوق. أما طريق الشيخ الطوسي فيه مشكلة ذبيان بن حكيم الأودي، حيث إنه لم يذكر توثيق له في كلمات الرجاليين. نعم وثقه الشيخ التبريزي في كتاب أساس القضاء والشهادة، عند كتاب شفي أساس القضاء والشهادة صفحة 477 بدعوى أنه من المعارف والمشاهير من الرواة. كيف من المعارف والمشاهير من الرواة؟ حيث عرف أخوه أحمد بن يحيى بن حكيم بأنه أخ ذبيان بن حكيم الأودي. يقول تعريف أحمد له أخو من؟ أخو ذبيان، بأنه أخ ذبيان يعني أن هذا معروف ومشهور. هل هذا كافي أن يكون معروف مشهور؟ تقول من هو ده فلان؟ فلان أخ فلان، فجعل الأخ يعرفه. هل هذا يثبت أنه من المشاهير؟ هذا المقدار ما يكفي أن يكون هذا مشهور، خصوصا أن نظرية المعارف مرجعها إلى أن يكون الشخص معروفا في الرواية، مو له وجاهة، معروف في الرواية ومحل ابتلاء الأصحاب، وله روايات كثيرة، ومع ذلك الأصحاب ما تكلموا، سكتوا عن مجرد تعرفه بأنه أخ فلان. هذا لا يولد كبرى المعارف. فإذا دعوى المعارف محل تأمل. ومن جهة أخرى حاول النوري في المستدرك في الجزء السابع صفحة 364 في الجزء السابع صفحة 364 في خاتمة المستمساك ذكر أنه يروي عنه من الأجلاء جماعة رواية الأجلاء، وذكر الحسن بن علي بن فضال وغيرهم. فبناء على أن رواية الأجلاء تكفي وإن لم يكن فيها إكثار، فهذه أمارة الوثاقة، وهذا محل بحث محل تأمل. يعني مجرد رواية الأجلاء عن شخصين لا تعني أنهم يعتمدون عليه، لعل الأجلاء رووا عنه إذا ما في إكثار، لأن في وثوق بهذه الرواية. هذه الرواية ذكروها من أي باب؟ من باب أنها في باب المستحبات فيتسامحون في أدلة السنن، لعل هذا لها شاهد، لعلها حكم ترخيصي. إذا مجرد أنه رأينا أن جليل أو أجلاء رووا عن شخص، فرواية الأجلاء لا تدل على شنو؟ على الوثاق، على الوثاقات. هذا بالنسبة إلى المشكلة الأولى، ولكن هذه المشكلة الأولى موجودة في طريق من؟ في طريق الشيخ الطوسي، ولا توجد في طريق الشيخ الصدوق. وأما الإشكال الثاني، وأما الشخصية الأخرى، عمر بن حنظلة صاحب شنو الرواية المعروفة في التعارض المقبولة، مقبولة عمر بن حنظلة. عمر بن حنظلة لا توثيق له خاص من كلمات الرجاليين، ولهذا سيدنا الخوئي لا يرى وثاقته، ولكنه يمكن إثبات وثاقته بكبرى رواية صفوان، حيث إن عمر بن حنظلة، لاحظوا، توجد رواية أن الإمام وثقه، حيث إنه ورد في الكافي، لاحظوا في الكافي في الجزء الثالث صفحة 275، الكافي الجزء الثالث صفحة 275، علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن يزيد بن خليفة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت، عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت، فقال أبو عبد الله عليه السلام: إذن لا يكذب علينا، إذن لا يكذب، ما ضل شنه الوقت مباشرة، لا يكذب علينا. هذا التعبير لا يكذب بعد واضح أنه يدل على تحرزه عن الكذب ووثاقته. هذا التوثيق من سيدنا؟ من الإمام. هذه الرواية في طريق يزيد بن خليفة، ويزيد بن خليفة ويمكن إثبات وثاقته برواية صفوان، حيث إن صفوان روى عن يزيد بن خليفة، فتكون الرواية تامة السند، وبناء على تماميتها سندان، إذن شنو سيدنا؟ يمكن إثبات وثاقة عمر بن حنظلة. هذا طريق، وهذا توثيق للإمام، بس يمر عن طريق من؟ صفوان. في طريق آخر لا، ثبت أن نفس صفوان روى عن عمر بن حنظلة، مو أن صفوان ثبت وثاقة يزيد بن خليفة ونتمسك بالرواية، مباشرة نقول أن صفوان روى عن عمر بن حنظلة ولا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة. إذن الرواية تامة السند، لاحظوها، إذن الرواية ما فيها إشكال سندي، لأنه طريق الشيخ الصدوق إلى داود بن الحسين تام وداود ثقة. المشكلة في دلالة الرواية، هنا وقع نزاع في فهم الرواية. سألته عن رجل، ركزوا في الرواية حتى نريد فهمكم، سألته عن رجل قال لآخر: اخطب لي فلانة، فما فعلت من شيء مما قاولته، من صراق أو ضمنت من شيء أو شرطت فذاك لي رضا وهو لازم. يعني أنا قلت للشيخ يلا شيخنا أنت زوج لي فلانة، اخطب لي فلانة، وأنا أعطيتك على راحتك أي شرط أي صداق ما 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 تتفق معها فأنا راض به. ولم يشهد على ذلك، ما قام شهود، فذهب وخطب له وبذل عنه الصداق وغير ذلك مما طالبوه وسألوه. فلما رجع إليه، أنا رحت رجعت إليه قلت يا الله كنا اتفقنا ودفعت الصداق يلا أعطني الصداق أعطني الشرط، قال فأنكر ذلك. فلما رجع إليه أنكر ذلك كله، فقال يغرم لها نصف الصداق عنه، وذلك أنه هو الذي ضيع حقها. فإن فلما لم يشهد لها عليه بذلك الذي قال له حل لها أن تتزوج، ولا يحل للأول فيما بينه وبين الله عز وجل إلا أن يطلقها، لأن الله تعالى يقول فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن لم يفعل فإنه مأثوم فيما بينه وبين الله عز وجل. وكان الحكم الظاهر حكم الإسلام، وقد أباح الله عز وجل لها أن تتزوج. إذن ما هو موضوع الرواية سيدنا؟ شخص قال لشخص روح اخطب لي فلانة وما تتفقان عليه من صداق وشروط فإن ذلك لي رضا، فراح وحددوا الصداق ودفع الصداق للزوجة. لما رجع قال يلا، فأنكر قال لا أنا ما، وذاك الشخص ما أقام شهود. من هو ما أقام شهود؟ الوكيل ما أقام شهود أن فلان وكله وأنه قال له ادفع الصداق. وحينئذ ماذا قال الإمام؟ يجب على هذا الذي تصدى للتزويج أن يدفع للزوجة كام؟ نصف المهر. وعلل الإمام إنه هو الذي ضيع حقها لأنه لم يشهد. إذن هي المرأة تتزوج ما تتزوج؟ المرأة لها أن تتزوج، وهذا الشخص الذي هو بينه وبين الرب الله أنه أعطى الوكالة يجب عليه شنو؟ أن يطلق. هنا يقول السيد حفظه الله هنا نزاع بين الوكيل وبين الزوج، والزوج أنكر الوكالة والوكيل يقول أنت وكيل أنا وكيل لك. والإمام ها هنا ما أجرى أصالة الصحة في حق الوكيل وقال الزواج نافذ فيجب على الزوج أن يدفع الصداق، وإنما حكم بفساد شنو؟ بفساد الزواج، حيث أوجب الصداق على من؟ على الوكيل. يعني هذا العقد باطل أم باطل؟ باطل. وجوز للمرأة أن تتزوج، وهذا شاهد على أنه في باب التخاصم والتدائي يقدم قول الزوج المنكر للوكالة. هنا الأستاذ حفظه الله في الدرس أثار بعض التأملات حول الرواية، وهو أن الرواية هل هي ظاهرها الصحة أو ظاهرها الفساد؟ هل العقد صحيح أو فاسد؟ فهم السيد أن العقد شنو؟ فاسد. الأستاذ قال قد يقال بأن الرواية تدل على أن العقد صحيح، وذلك بقرينتين. القرينة الأولى قوله يغرم لها نصف الصداق، فإن ضمان الصداق فرع صحة العقد، إذ لو كان العقد فاسدان ما هو الوجه في أن يضمن لها نصف الصداق مع فرض عدم الدخول؟ فإذا هذا العقد عقد شنو؟ صحيح، غايته أن الزوج يجب عليه أن يدفع نصف المهر إذا أراد أن يطلق، ولكن الذي تسبب في إتلاف المال على الزوجة هو من؟ فعل من؟ فعل الوكيل، حيث أنه زوجها وقصر في إقامة الشهادة، فهو الذي تسبب فيضمن لها. إذن كيف يثبت النصف من المهر مع أن العقد عقد فاسد؟ والتعليل بأنه وذلك أنه هو الذي ضيع حقها ليس تعليلا لفساد العقد، تعليلا لأن الذي يدفع المهر هو الزوج، هو الوكيل للزوج. فلو كان العقد فاسد والمرأة لها أن تتزوج ولم يحصل أي شيء، فما هو الموجب لثبوت نصف الصداق؟ أليس هذا شاهد على أنه قد حصل زوجية؟ فإذا هذا دليل على أنه الزوجية حصلت، ولهذا ثبت نصف الصداق. غايته أن الذي يدفع لمن؟ للزوجة، دك منكر، فالمرأة تزوجت، والذي تسبب بل في ضياء حقها هو من باشر العقد معها وهو الوكيل. فلا يصح عرفا أن يجمع بين بطلان العقد وثبوت نصف الصداق. شنو رأيك سيدنا؟ بس يقول إذا الإمام حكم إذا تقول عقد فاسد كما تقول الإمام حكم بأن العقد فاسد، إقراره في ماذا؟
في أنه يترك العقد، أن النزاع ثلاثة أطراف، من جهة هو مقر للمرأة ومن جهة،
هل مجرد إقراره يثبت له نصف الماء؟ عليه نصف الماء؟
أنا زوجتك على غير الطريقة الصحيحة فأضمن لك الصدق.
على الوجه الصحيح لو الطريقة صحيحة؟
على الوجه غير الصحيح أقصد بلا شهادة، يعني بلا شهادة.
بس طلاق يعني زواج شرعي،
زواج صحيح ولكن بلا
اشهاد. اذا الزواج واقع لو مو واقع؟ سلام، اذا صحيح العقد مو فاسد. يعني انتم الان تقولون ان العقد صحيح
من جهه الاقرار، يعني هذا من جهه الاقرار صحيح بالنسبه بينه وبين المراه، اما فيما بينه وبين الموكل باطل
في الواقع. فمجرد ثبوت الصداق ما يكشف عن صحة العقد. هل الإقرار مجرد أني أقر أن جيت لمرأة جيت أقر أنا تزوجتك وأنا وكيل، هل هذا مجرد الإقرار كافي في ثبوت يعني؟ خب قد يقال نعم، قد يقال بأنه مجرد ثبوت الصداق من بابي إما من باب الإقرار كما قلتم، فهو يقر على نفسه بأنه زوج المرأة زوجة وأنه تسبب في ضياء حقها لأنه لم يقم شهود، ولعل الشارع حكم بالتضمين لأجل إقراره بحصول الزوجية وضياء المهر يكون مستندا إلى حيث لم يقم شهود على الوكالة، فيجب عليه أن يدفع نصف المهر. أو من باب أن العقد فاسد ولكن الإمام إنما حكم عليه نصف المهر من باب تفويت، يعني لو لأنه الزوجة تستطيع أن تتزوج، ولكن الذي فوت على الزوجة أن تتزوج ضيع حقها، يقول الإمام تعليل أنه هو الذي ضيع حقها، فلما لم يشهد لها بذلك الذي قال له حل لها أن تتزوج، يعني قبل ما كانت تتزوج، فنفس إيقاع الزواج معها بما أنه زواج بحسب الظهر كانت تعتقد صحيح، فكانت لا تستطيع أن تتزوج، وإلا لو كانت تعلم أن الوكالة باطلة فلها أن تتزوج. فمن تسبب في تفويت منفعة وهو زواجها، وهو أنها تتزوج وأنها تحصل على مهر، من هو الذي عطلها؟ الوكيل. فلعله لأجل هذا حكم الإمام بالضمان، مثل ما يقال في ضمان الحر الكسوب، إذا جاء شخص وتسبب في أنه الحر الكسوب، باب التنظير يعني الحر الكسوب، حبسه أو تسبب في أنه لا يذهب للعمل، قال جمع يضمن. فلعل الشارع تعبدا لكي لا يضيع الزوج حق الزوجة، الذي تسبب في أن الزوجة لا تنشئ علقة زوجية أخرى هو ما فعله المتصدي لمن؟ لعقد الزواج. فهذا لا يدل على أن العقد صحيح، لعل العقد فاسد، ولكن هذا من باب أي تفويت؟ تفويت المنفعة عن من؟ عن الزوجة. وما دام هذا محتمل، ما دام محتمل فإنه يكون الملازمة ملازمة عام. وإن كان العلة الأول يعني الأول أوضح، ضيع حقها مفوت منفعة، ضياع حق. الرواية قال هو الذي ضيع، يعني في حق ثابت وضيعه. أما على تفسيرنا الثاني ماكو حق لحد الآن، نعم هناك منفعة فوتها، وفرق بين ضياع حق إن شيء موجود فعلا ضيعه، وبين شنه؟ وبين تفويت المنفعة. هذا الأول. الثاني، قرينة الثانية، قوله ولا يحل للأول يعني الزوج فيما بينه وبين الله عز وجل إلا أن يطلقها، لأن الله تعالى يقول كذا وكذا، فإن إلزامه تكليفا بالطلاق فرع صحة العقد. لماذا يلزم بالطلاق؟ فرع صحة العقد، وإلا لو كان العقد فاسدا لكان شنو؟ لكان لا وجه حينئذ لإلزامه بالطلاق. فالرواية تدل على صحة العقد لا على فساد العقد. التفتين. والجواب على ذلك، وقد أجاب الأستاذ، تارة نبحث عن الحكم الواقعي وتارة نبحث عن الأحكام الظاهرية في باب القضاء. فبحسب الحكم الواقعي العقد صحيح، ما حد ينازع أن العقد صحيح بحسب الحكم الواقعي، لأن السائل يسأل رجل قال لآخر اخطب لي فلانة، واضح؟ بعد ماكو معنى إذا أنا جيت سألتني واحد ثاني قال لفلان اخطب لي فلانة ولكن بعد ذلك أنكر، فإذا لا إشكال أن الطلاق أن العقد صحيح صحيح واقعا، العقد صحيح واقعا. وليس البحث الآن في مسألة النزاع وتقديم أصالة الصحة وعدم تقديم أصالة الصحة بلحاظ الحكم الواقعي، وإنما نتكلم الآن بلحاظ الحكم الظاهري، لأن المدعى عند سيدنا الخوئي أن أصالة الصحة لا تجري عند الشك في القابلية في أي موارد أحكام، حكم ظاهر لا حكم واقعي. فبلحاظ الحكم الواقعي الإمام يقول هناك زواج في الواقع، ولكن هذا الزواج بحسب البينات ما عنده شاهد عليه، فما بينه وبين ربه لابد أن يرتب آثار الواقع، ولكن على مستوى الظاهر وعلى مستوى الدعاوى القول قول من؟ قول منكر الوكالة. فإذا هذا لا يصلح شاهد، وهذا لعله أيضا يجب إشكال في القرينة الأولى أنه ثبوت نصف الصداق، لأن النكاح حصل واقعا أكو زواج، ويجب على الزوج ويجب على بل الزوج أن يدفع النص، ولكن الذي فوت على الزوجة الآن من بينه، لأن النزاع بين الزوجة وبين هذا الذي متصدي، فهو يجب عليه أن يدفع نصف الماء. فإذا لابد أن نفرق بين الحكم الواقعي في المسألة وبين الحكم الظاهري. والبحث والذي يقول بأن العقد فاسد، فاسد على مستوى أي حكم؟ على مستوى الحكم الظاهر. سيد السيستاني يقول العقد فاسد على مستوى الحكم الظاهري، يعني على مستوى باب الدعاوى والقضاء، وبحثنا الآن في باب الدعاوى والقضاء. الإشكال الثاني على الاستدلال، يقول الأستاذ لا معنى لإجراء أصالة الصحة في المقام، لأن المورد ليس مورد شك، لأننا نعلم أن هذا نعلم حصول وكالة، يعلم بحصول الوكالة في المقام، وإنما هنا شخص أنكر عنادا لأجل أن لا يدفع المهر وما شاكل ذلك، فليس المورد مورد الشك حتى نقول تجري أصالة الصحة أو لا تجري أصالة الصحة، وحينئذ ليست الرواية موضوع أصلا لأصالة الصحة، فلا ربط للمقام بأصالة الصحة، لأننا نقطع ونعلم أن المورد من موارد بطلان العقد، من موارد صحة العقد وثبوت الوكالة، فحينئذ لا معنى لإجراء أصالة الصحة. هذا تقولون هو البحث، نعم هو البحث في أصالة الصحة في باب التداعي. الآن النزاع بين السيد الخوئي والسيد السيستاني مو في إجراء أصالة الصحة في مورد غير التداعي، يعني أنا لو كنت أعلم أن هذا الصلاة الجنازة باطل ما يصير أجري أصالة الصحة، صح؟ لكن كلامنا الآن في القاضي، كلامنا القاضي لا يحكم بالواقع، الإمام يمكن يعرف الواقع ولكنه لا يحكم بالواقع، وإنما يحكم في باب القضاء والتداعي بالظاهر. فعلى مستوى الحكم الظاهري هل تجري أصالة الصحة أو لا تجري أصالة الصحة؟ فالبحث في إجراء أصالة الصحة وعدمها في النزاع بين السلخي والسستاني في باب القضاء، والقضاء يحكم فيه بالظاهر ما يحكم فيه بالواقع، يعني ليس البحث بلحاظ الحكم الواقعي، يعني إجراء أصالة الصحة مو بلحاظ الحكم الواقعي، إنما إجراء أصالة الصحة بلحاظ الحكم الظاهري. نعم بلحاظ الحكم الواقعي ما عندنا شك، لكن الكلام في التداعي بلحاظ الحكم الظاهري. إذن الرواية، والأستاذ أمر بالتأمل بعد الإشكالين، والظاهر أن التأمل لهذا ما ذكرناه. إذن الرواية تامة أنه واردة في محل البحث، والإمام عليه السلام ماذا؟ لم يقدم قول المدعي. ومثلها رواية أخرى ونختم، رواية محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن أبي عبيد الجراح عن أبي عبد الله عليه السلام، رواية معتبرة. قال: في رجل أمر رجلا أن يزوجه امرأة من أهل البصرة من بني تميم، فزوجه امرأة من أهل الكوفة من بني تميم. قال: هذا من بني تميم، لأن أهل البصرة موجودين، لأن بني تميم في وين؟ في البصرة، أكو موجودين في الكوفة، أنا زوجت أهل الكوفة، هكذا لعله. قال: خالف أمره وعلى المأمور نصف الصداق لأهل المرأة، ولا عدة عليها ولا ميراث بينهما. فقال بعض من حضر: فإن أمره أن يزوجه امرأة
شوف صدر الرواية شيخنا يأكد الاحتمال أنا ذكرته. خالف أمره وعلى المأمور نصف الصداق، يعني الطلاق النكاح باطل لأن ما له ولاية، خالف أمره ومع ذلك حكم الإمام بشنو؟ بنصف الصداق. فالحكم بنصف الصداق ما يدل على صحة العقد، ولعله هذا حكم في باب النكاح تفويت لأن عطل الزوجة أن تتزوج بهذا النكاح، فلأجل هذا حكم الإمام بأنه يدفع نصف الصداق. نعم، لأنه ما في دخول حتى لو في، بس ما في طلاق ولا ميراث، ولا ميراث بينهما ولا طلاق، واضح أن العقل فاسد. بس محل الشاهد الثاني الآن ما في نزاع، وين النزاع الثاني؟ فقال بعض من حضر: فإن أمره أن يزوجه امرأة ولم يسمي أرضا ولا قبيلة ثم جحد الآمر أن يكون أمره بذلك بعدما زوجه، فقال إن كان للمأمور بينا أنه كان أمره أن يزوجه كان الصداق على الآمر، وإذا لم يكن له بينا كان الصداق على المأمور لأهل المرأة، ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها، ولها نصف الصداق إن كان فرضا لها صداقا. فإذا محل الشاهد يقول السيد السيستاني ما هو؟ أن الإمام في باب التداعي قدم قول من؟ قول المنكر. زين، الإمام ماذا حكم؟ أن الزوج يدفع الصداق إن وجدت بينة، إن ما وجدت بينة الصداق على من؟ على المباشر، ولا ميراث بينهما ولا عدة. هذه ولا ميراث ولا عدة لأن القضاء، لأنه الحكم القضائي تترتب عليه الآثار. عندهم بحث سيدنا، هل القضاء يغير الواقع؟ يعني أنا بيني وبين ربي لو أنا يقول ولا ميراث بينهما، صحيح؟ لو أنا ولد هذا الشخص، أنا الولد وتوفى أبو وتوفى الأب، وكان هو المنكر لإعطاء الوكالة، أنا بيني وبين ربي الولد، يجوز لي أنا أكل للمهر حق الزوجة الربع مثلا مع عدم الولد لها، أو يجب علي أن أدفع الربع لها لأن في زوجية؟ فهل حكم القضاء يقتضي أنه لا ميراث بينهما أو لا؟ ظاهران، وإلا واقعا إذا كان الولد يعلم لا يجوز له أن يأكل حق الزوجة، فإن القضاء لا يغير الأحكام الواقعية. شفتين؟ هنا المشهور يقولون عن القضاء ما يغير الحكم الواقعي، إذا كان يعلم هذا الولد أن هناك زوجية يعلم فإنه يجب عليه أن يعطي النص حق المرأة. نعم، لا ميراث بينهما هذا ظاهرا بحسب القضاء، ولا عدة بينهما ظاهرا، وإلا لو كان هناك زواج ودخل بها فيجب عليها أن تعتد عدة الزواج. هذا كل أحكام ظاهرية لا أحكام واقعية. في النتيجة أن الإمام حكم في الرواية بحسب الرواية بأنه العقد باطل، ومحل إجراء أصالة الصحة أي حكم الظاهري لا الحكم الواقعي. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بكلام السيد السيستاني وتعليقة على كلام السيد الخوئي. يأتي البحث في نقطة جديدة، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. بل لا تجري، يعني ونتيجة البحث أن أصالة الصحة لا تجري في وين؟ في مورد القضاء، لا لمشكلة في أصالة الصحة من حيث أنها لا تجري عند الشك في القابلية كما أراد الشيخ أن يستشهد، بل لأنه لا موضوع لها في باب التداعي والقضاء، إما لأن دليلها السيرة والسيرة قاصر عن الشمول في مورد وين؟ دعاوى القضاء، إما لأنه ضابط باب المنكر والمدعي يقتضي تقديم قول المنكر على المدعي، والمنكر دائما سيكون من ليس معه أصالة الصحة، إما من باب الروايات الخاصة. فعلى كل حال ما رام الاستشهاد به سيدنا الخوئي لإثبات أن أصالة الصحة لا تجري عند الشك في القابلية غير تام، واستشهاد بها الرواية بمسألة الوكالة غير صحيح. هذه نتيجة هذا البحث.